الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد. قلنا أن التكليف بعد الجزم بصدوره من الشارع والشك في وصوله إلى المكلف، هل يلزم على المكلف إطاعة تلك التكاليف الواصلة بدرجة الشك، أم يختص وجوب الطاعة بالتكاليف الواصلة بدرجة القطع واليقين؟ فنحن إذن نريد أن نحدد دائرة حق الطاعة في خصوص ما يشك في وصوله من التكاليف، أو ما يظن أو ما يحتمل في وصوله من التكاليف بعد الجزم بصدور التكاليف من الشارع. قلنا تارة يطرح هذا التساؤل على مستوى العقل، وأخرى يطرح التساؤل على مستوى الشارع. إذا طرحناه على مستوى العقل ونسأله: أنت أيها العقل ماذا تدرك؟ هل تدرك؟ بعد حكم ماكو، العقل ما يحكم، حكم من وظيفة المولى. هل تدرك وجوب حق الطاعة بخصوص التكاليف الواصلة إلى درجة القطع؟ أم ترى وتدرك إن حق الطاعة يشمل مطلق التكليف، مطلق الانكشاف، سواء كان واصلا بالقطع أو بالظن أو باقي درجات الانكشاف، تؤمن بأي شيء؟ هنا اختلف إدراك المشهور للعقل مع إدراك السيد الشهيد للعقل. المشهور ضيقوا من دائرة حق الطاعة وقالوا: لا طاعة للمولى إلا بحدود التكاليف الواصلة إلى درجة القطع، وأسسوا قاعدة قبح العقاب بلا بيان وحسن العقاب مع البيان. البيان يعني التكليف الواصل بدرجة القطع، الواصل رجاء ركزوا عليه. بينما السيد الشهيد رحمة الله عليه وسع من دائرة الحق، قال: حق الطاعة واسع، علينا إطاعة المولى لا بخصوص التكاليف الواصلة بدرجة القطع، وإنما الاحتمال نشك نظن، وأسس على ضوء ذلك قاعدة حق الطاعة، هي عبارة عن إدراك العقل لمطلق التكليف الواصل وبأي درجة كانت. أي أكيد العقل النظري لا، فقط ما ينبغي أن يعلم. هذا السؤال نفسه سئل وجه إلى الشارع: أيها الشارع، أنت ماذا تقول بالنسبة إلى تكاليف يشك في وصولها؟ الشارع بعد أجاب بجواب قاطع، وما يقدر لا سيد الشهيد ولا المشهور يحكي بعد. الشارع قال: بابا رفع عن أمتي، خلاص بعد كل شيء لك ما حتى تعلم أنه وهكذا. الشارع يقول إن دائرة إطاعته منوطة بالتكاليف الواصلة بدرجة القطع، أي درجة من الدرجات فلا واضحة إن شاء الله. فإذا ذهبنا علما إلى دائرة إذا لا خلافة قبل لها بينهما فيما يحكم به الشارع، وإنما الخلاف فيما يدرك به العقل. الجماعة قالوا البراءة العقلية، والسيد الشهيد ماذا رأى؟ الاحتياط العقلي. أما في حدود دائرة الشارع ما يوجد خلاف، الخلاف هناك إلك حق تسأل هذا الخلاف إلى ثمرة عملية، وهذا هيك خلاف نظري ما له أي ثمرة بين السيد الشهيد والمشهور. إذا خلاف الفقه تأثر به، إحنا عندنا مطالب أصولية، أبد كل تطبيق فقهي يوم بالحلم ما يجي، مو مرة بالرؤية تجي هواي أمور، هذا حتى ما تجي. أكو مطالب أصولية هيك؟ لا، أكو مطالب إلها تطبيق. هذا إلى خلاف بينهما له تطبيق على صعيد الفتوى، أم مجرد خلاف نظري لشرح دائرة حق الطاعة؟ العقل ماذا يدرك؟ إن شاء الله ما إحنا يجينا إذا تناولنا في القسم الثاني نبين لكم أنه السيد الشهيد في الحلقة الثانية بذا قارها يقول وهذا اختلاف يحدد من الناحية النظرية، يعني أنه الخلاف شنو عنده نظري. وكثير اليوم من معاصرين الفقهاء والأصوليين هم يقولون هذا الخلاف كل ثمرة مالي، بس لا، أنا أقول هذا الخلاف إلى امتداد عملي. وتقريبا كم فتوى أنا محصلها على هذا الخلاف، أنه هذا الخلاف إلى تأثير على مستوى بس دائرة ضيقة، بس أقول إلى ثمرة عملية قد تتغير الفتوى عليه. مو كلام هاي من الطلع له في مناسبة ثانية من تجينا في القسم الثاني أبين أن هذا تأثير الخلاف على مستوى الاستنباط. زين، الآن تعالوا إلى إدراك العقل، نرجع من جديد. قلنا أن السيد الشهيد يؤمن بأن دائرة حق الطاعة واسعة، المشهور يرى دائرة حق الطاعة ضيقة. السيد الشهيد رحمة الله عليه على ماذا اعتمد في التوسعة؟ اعتمد على بيان أصلي، هذا واحد، وخمسة وجوه، أربعة مؤيدات لمسلكه، والخامس منبه لبطلان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. واضح إن شاء الله؟ فإذا عندنا بيان أصلي وعندنا خمسة وجوه. البيان الأصلي هسه صحيح أنه اللي يشرح الحلقات وتلاميذ السيد الشهيد ونفسه يقول إحنا هذا ما عندنا دليل عليها، دليلنا الوجدان، بس من خلال هاي الكلمة اللي راح أقرأ لكم إياها كأنه السيد الشهيد في مقام الاستدلال على قاعدة حق الطاعة، مو يحيل النظرية تماما إلى الوجدان. وطبعا بالمناسبة الوجدان اللي ذكره السيد الشهيد، قد واحد يقول من المعقول اليوم قضية نظرية نثبتها بالوجدان؟ الوجدان هاي قضية نسبية، أنت عندك وجدان وأنا ما عندي وجدان، شلون؟ فلا معنى لحشر القضايا النظرية اللي تحتاج إلى استدلال أستدل عليها بما بقضية وجدانية. الوجدان اللي يقصد به السيد الشهيد مو هاي الحالة النفسية اللي تحدث عنده وعندك، الوجدان اللي يقصد به العقل العملي، العقل العملي، إدراك العقل ماذا يدرك، مو الوجدان هاي الحالة النفسية. والسيد الشهيد يصرح به. على أي حال خلنا نقرأ لكم البيان الأصلي اللي السيد الشهيد اعتمد عليه، قلنا كل الموجودات ذني بس متناثرة موجودات البيان الأصلي مع الوجوه الخمسة، نحاول نستعجل يعني إنه السيد الشهيد ما فتح هذا الملف هنا. يقول لأن المولوية، إذا تريدوا تراجعوها وياي الجزء الخامس الصفحة 24، لأن المولوية عبارة عن حق الطاعة، وهذا تفسير المولوية بحق الطاعة في الحلقة الثانية موجود، هناك السيد الشهيد يقول الله مولاه، يعني الله له حق الطاعة، مولوي حق الطاعة واحد، لأن المولوية عبارة عن حق الطاعة، وحق الطاعة يدركه العقل بملاك من الملاكات، كملاك شكر المنعم. والسيد الشهيد يقول هذا الحكماء قالوا بمشهور الحكماء، أو ملاك الخالقية أو المالكية، ولكن حق الطاعة له مراتب، طبعا إلى مراتب. اليوم أنت من المرتبة الأدنى إلى المولى عز وجل، وطاعة الوالدين إلها مرتبة، طاعة الأستاذ إلها مرتبة، طاعة المدير في الدائرة إلى مرتبة، مراتب. لكن حق الطاعة له مراتب، وكلما كان الملاك أكد، يا ملاك شكر المنعم، خالقية مدري شنو المالكية، وكلما كان الملاك أكد كان حق الطاعة أوسع. هذا تقدر تخليه مقدمة رقم واحد، إن الحقوق متفاوتة، وأوسع الحقوق إطاعة هو حق الله عز وجل، فقد يخرض بعض المراتب. هاي المقدمة الثانية، بعض مراتب شنو الحق من منعمية المنعم لا يترتب عليه حق الطاعة إلا في التكاليف المهمة لا في كلها، وهاي موجودة عندنا. أكو بعض الناس أنت تطيحهم مش وقت إذا صرح لك بالأمر، وبعض الناس يجي، والبعض الآخر لا، إذا قطعت بأنه يريد شيء ولكن لم يصرح، أنت أيضا هو يريد الماء عطشان بس ما قال لك أريد ماء، أنت مع ذلك تجيب. والبعض الآخر يصرح بالماء إني عطشان، البعض الآخر أنت اطلعت على عطشه ولم يأمرك، والبعض الآخر لا، أنت بمجرد أن تحتمل أنه عطشان، مجرد احتمال، تجد نفسك لزاما عليك أن تأتي بالماء. ليش؟ هاي شوف الحقوق تفاوتت، تتفاوت بتفاوت درجة الحق، وبدرجة المنعمية، وبدرجة المالكية. اللي الأول إذا صرح المنعمية بالنسبة لي كانت ضعيفة، صرح أريد ماء، والثاني كانت المنعمية أشد أحسن، أما الثالث مجرد احتمال العطش، لا منعميته بالنسبة لي كبيرة. فكلما كان الملاك أكد كان حق الطاعة أوسع، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، فالله عز وجل ملاك المنعمية له في أعلى درجاته، فش يكون لابد حق الطاعة إليه أوسع. هذا ما أدري هذا لي وجداني واستدلال، هذا كان شو كان استدلال، أنا شو استدلال هذا على المطلق. زين يقول إلا إنه، اعذروني أنا حاول شوية أتأخر بهاي لأن هذا مطلب مهم أكون لبس قاعد يسير. فقد يفرض بعض المراتب من منعمية المنعم لا يترتب عليه حق الطاعة إلا في التكاليف المهمة، وقد تكون المنعمية أوسع بنحو يترتب حق الطاعة في خصوص التكاليف المعلومة، يعني المهمة وغير المهمة، أما الأولى بس بالمهمة، أما هذا مهمة وغير مهمة بس المهمة معلومة. وقد تكون بعد مولوية المولى أوسع دائرة من ذلك، بأن كانت منعميته بدرجة يترتب عليه حق الطاعة حتى في المشكوكات والمحتملات من التكاليف، وهذا بحسب الحقيقة سعة في دائرة المولوية. إذن فالحجية ليست شيئا منفصلة، عن المولوية. هذا البيان الأصلي. خلينا نجي للوجوه الخمسة. الوجه الأول من الوجوه الخمسة قلنا أربع مؤيدات لحق الطاعة، وخمسة الخامس منبهة لبطلان قبح العقاب. الوجه الأول المؤيد هو محاولة إيجاد عمق تاريخي لمسألة حق الطاعة. تجيدي يقولون بابا حق الطاعة هي مضروبة بالتاريخ، يعني قديمة هاي، حتى يخفف وطأة إنكار قبح العقاب. وهذه القضية المشهورة ترى يخوف، مو هيك، مو عبارة قضية سهلة. فحتى يخفف من إنكار قبح العقاب إلى بيان، حاول سيد الشهيد إيجاد عمق تاريخي لحق الطاعة. حق الطاعة يقول مسألة ضاربة في التاريخ، مو مسألة أنا استحدثتها. لاحظ وين هاي ذكرها رحمة الله عليه؟ ذكرها في نفس الجزء الخامس في بحث إصالة الاحتياط، الصفحة مولانا 79، هاي العبارة. يقول: أما المرحلة الأولى، بس شيء ليش ما جمعهم دني؟ ما أعرف شلون جمعهم وحدة ورا وحدة بعد التشوه هاكل وطلعهم، وهو إثبات الاحتياط العقلي، فقد ذكر في تقريبه قديما إن الأصل في الأشياء الحظر المنع، إذا لم يسبق الجواز. ثم شو يقول؟ يقول: وقد ذكر الشيخ الطوسي إنه لا نخرج عن التوقف إلا بما يرد من الأئمة عليهم السلام من الترخيص على اللي هي رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هي ترخيص لرفع اليد عن دائرة حق الطاعة. وظني إن هذه الكلمات ناظرة إلى نفس ما قلناه وعبرنا عنه في مسألة البراءة العقلية من لزوم الاحتياط في الشبهات مراعاة لحق المولى. يقول: وهذا صحيح في جميع الشبهات حتى الموضوعية، إلا أن هذه القاعدة على التفصيل اللي يجي أنه بعد ما ينطع لا يرخص المولى، بعد هاي واقع. بس الشهيد إذا شو يقول؟ يقول كلمات الشيخ الطوسي والجماعة، بعد الشيخ الطوسي ينقل قضية يقول الأصل في الأشياء الحظر، فإذا القضية ماشية علينا على مسألة الحظر. هذا الوجه الأول، إيجاد عمق تاريخي حتى يخفف وقت إنكار قبح العقاب إلى بيان. الوجه الثاني، الوجه الثاني في ذكر السيد الشهيد عنده بحث جدا رائع ولو هو مو كامل، بحث تاريخي لقاعدة حق الطاعة تاريخيا منين بدأت. في ذكر السيد الشهيد هذا هم الجزء الخامس، العفو للبراءة العقلية، عنده بحث تاريخي للبراءة العقلية. وإن كان أقول بعض الكتاب في بعض المجلات أنا قريت الصراحة بعض الاسم إنه يعني أكثر إحصاء من السيد الشهيد متابعها، تابع قضية البراءة العقلية بالسنوات من ما بدأت وشواهد، بس كان يعني أكثر تفصيل. السيد الشهيد هيك عنده عبارة، شو يريد هاي العبارة؟ يريد يضرب حق قبح العقاب إلى بيان. شنو يقول عليها؟ يقول: ثم بعد ذلك في العصر الثالث من علم الأصول، سيشهد عنده علم الأصول مرة بأدوار، أربع أدوار عنده يذكرهم في معالم الجديدة، يذكر هاي العبارة. يقول: تبلورت البراءة العقلية بعنوان قاعدة. يقول بالبداية ما كانت للقاعدة اسم قبح العقاب إلى بيان. هذا العصر الثالث اللي هو أظن عصر الوحيد البهبهان هو اللي أطلق على هاي القاعدة قبح العقاب إلى بيان.
ثم شكك جملة منهم، هاي قاعدة، في جريانها في الشبهات المفهومية، ويذكر شنو منشأ الشك، لأن ما أريد أشرح كلها. كما أنه ذهب بعضهم إلى عدم جريانها في الشبهات الموضوعية ورد بأن المقصود، وهكذا يقول، وكل هذه التشكيكات توحي بأن القاعدة ليست فطرية ومسلمة. جيد، هاي اثنين. وجه ثالث، الوجه الثالث تبدونها صفحة 25. الوجه الثالث يقول أكو خلط صار عندنا عند أنصار قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الخلط شنو الخلط؟ ويذكر السيد الشهيد هذا الخلط مرتين، مرة في الحلقة الأولى ومرة في الحلقة الثانية، حتى شوف قيمة الحلقة الأولى اللي يقولون عليها جرايد. شنو الكلام هذا؟ في الحلقة الأولى هناك يقول السيد الشهيد، يقول هؤلاء تورطوا في قياس حينما استدلوا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، استدلوا على ذلك بالسيرة العقلائية. يقول اليوم السيرة عند العقلاء لا يحاسبون من لم يصل إليه التكليف، فالغريب في بلد حينما يخالف بعض الأنظمة لا يقبح من قبل العقلاء، لأنه لا يعلم بالتكليف بالنظام حتى تكون مخالفته مثلا تستحق العقاب. فالسيرة بين العقلاء هو هكذا، لا قبح ولا معاتبة على التكاليف غير المعلومة. ايش قال إذن مع الله عز وجل؟ هم نفس الشيء الأمر، أيضا لا عقاب ولا قبح على التكاليف، تكاليف الشرعية غير المعلومة. شنو قالوا؟ قالوا هذا خلط. كيف تقيسون المولى الجعلي اللي جعلوه العقلاء على المولى الذاتي؟ مولوية الله عز وجل ذاتية، مو احنا جعلناها، أما مولوية جماعة مولوية جعلية، والمولوية الجعلية راح تتحدد بالطريق اللي وضعناه احنا رئيس العشرة، من خلينا علينا صار اكو فد عقد بيننا وبينه انه نطيعك في التكاليف اللي تصل اليك عن طريق الينا عن طريق العلم، لان المولوية جعلية فراح تتحدد بطريقة جعلها، واحنا قلنا لما نطيعك الا لهذا، اما مولوية الله عز وجل ومجعولة ذاتية لأنه تشمل كل التكاليف. هذا خلط، خلط على هاي القاعدة الآن. زين، أكو بعد خلط شقد رابع؟ خلط رابع. الخلط الرابع يقول أكو مسألتين طرحوها ومع الأسف فصلوا بيناتهم، ويفترض أنه ما يفصلون، لكن نتيجة الفصل وقعوا بهذا الإشكال. المسألة الأولى، هل الله عز وجل حق الطاعة علينا أم لا؟ شنو الجواب؟ قطعي حق واحد شكي بها؟ بها أكيد. هاي وين طرحت؟ في علم الكلام. بعدين أكو مسألة طرحوها في علم الأصول، انفصلت عن المسألة الأولى طرحوها في علم الأصول، هل حق الله في خصوص التكاليف الواصلة بدرجة العلم أم لا مطلق الوصول؟ شو يصير الجواب إذا فصلت عن هذه المسألة؟ قطعا إذا تكاليف ما واصلة إنا بالعلم شلون نطيع؟ من فصلوا بين المسألتين يمكن أن يأتي الجواب على أنه خصوص التكاليف الواصلة. أما لو طرحنا المسألتين بطرح واحد، حق الله الثابت علينا خصوص ما يصل إليه إلينا بالعلم أم مطلق ما يصل إلينا، قد ما يجي العقل ويقول لا إلا بالهذا، قد حق الطاعة الثابت علينا مطلق. لكن حينما فصلت المسألة الثانية عن الأولى قد يأتي الجواب مغاير. هذا أيضا خلط وفصل بلا مبرر. وعدنا القضية الخامسة والأخيرة اللي السيد الشهيد يقول إن
هذا جعل منبه على بطلان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل عدة تعبير التقريرات مالات مو بهذا التقرير، ذاك التقرير يقول وهذا من فضائح القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، من فضائح يعبر عنه من الفضائح. وين يذكرها؟ إذا ما أخذين الحلقة الثانية العلم الإجمالي. الآن أنا عندي أمامي طرفان إناءان، النجاسة وين سقطت؟ وبتدرون في واحد. الآن شو يقولون؟ يجب عليك أن تجتنب كلا. ليش؟ ليش يجب علي أن نجتنب كلا الإناءان؟ شنو السبب؟ أكو آية عندنا؟ رواية؟ ما عندنا. ها قالوا بسيطة، بسيطة كلش. شيخ النايني قال أنا أقول لهم نطبق فكرة تعارض الأصول في الأطراف. يقول إصالة الطهارة ما أقدر أجريها في الطرفين لأن هذا خلف عندي أحد الأطراف، أحسنت، ولا أجريها في هذا بلا مرجح، ولا في ذاك بلا مرجح. إذن إصالة الطهارة لا في واحد ولا في هذا ولا في الاثنين بعد، فيبقى إذن إصالة الطهارة ساقطة ومو ساقطة، ما أقدر أجريها، فيبقى عندي احتمال التكليف شنو؟ قائم، احتمال النجاسة قائم، وهذا الاحتمال ماكو مؤمن، لأن المؤمن إصالة الطهارة وقد سقطت، فيحكم العقل شنو؟ بعد سقوط المؤمن الشرعي، فيحكم العقل بالتنجيز. السيد الشهيد قالهم أوقفوا، بعد سقوط المؤمن الشرعي بسبب المعارضة، أين المؤمن العقلي قبح العقاب بلا بيان؟ اللي خبصتونا خبص به، فلازم شي يدخلون هم بعد سقوط المؤمن الشرعي يا مؤمن، وإذا قلنا مؤمن عقلي يعني جر هنا قبح العقاب وجر هنا قبح العقاب، والنتيجة يجوز ترتكب كلا الإناءين، وأكو واحد يقدر يحكيها هذا خلاف. فإذا نشوف هاي القاعدة شو تجرهم، تجرهم هاي المشكلة أنه يجوز الترخيص في الطرفين معا. هاي العبارة سيشيل يحكيها هسه، يقول وهكذا يثبت عدم منجزية العلم الإجمالي بناء على قبول قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهذا من النتائج الغريبة المترتبة على هذا المبنى المشهور لدى الأصوليين والتي لا يقبلها الوجدان السليم. هاي وجه خامس مع البيان الأصلي، ممكن تتضع عندنا شيء قاعدة حق الطاعة. بعد إن شاء الله نكمل البحث. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.